أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في عبارة الشيخ الأنصاري المكلف إذا التفت إلى الحكم أو فإما أن يقطع أو يظن أو يشك. فهذا البحث في الأحكام وصلنا إلى بحث معترض أو مقدم فيه، وهو أن مراحل الحكم كل مرحلة لها محمول ولها موضوع، لها محمول ولها موضوع. وهذا من البحوث المستجدة في علم الأصول الحساسة جدا المؤثرة في الأبواب الفقهية ومؤثرة نعم في المسائل الأصولية بالغ التأثير. فمر بنا أن مرحلة الفعلية الناقصة موضوعها القيود الشرعية المأخوذة في الدليل، وربما هناك بعض القيود العقلية، ولكن القيود الشرعية هي الدخيلة في ملاك الحكم. أما قيود وموضوعات بقية مراحل الحكم فليست دخيلة في ملاك الحكم، ولا هي على أي حال ليست دخيلة في ملاك الحكم، سواء كانت تلك القيود شرعية أو عقلية. هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة نلتفت إليها، أن القيود الشرعية في الحكم ليس من الضروري أن تكون دخيلة في ملاك الحكم، أي ليس من الضروري أن تكون دخيلة في مرحلة فعلية ناقصة للحكم. هناك جملة من القيود الشرعية دخيلة في الفعلية التامة، أو القيود الشرعية دخيلة في الفاعلية الناقصة، أو القيود الشرعية دخيلة في الفاعلية التامة، أو القيود الشرعية الدخيلة في التنجيم، أو القيود الشرعية الدخيلة في الامتثال أو إحراز الامتثال. هذه القيود الشرعية ما أن يكون القيد شرعيا فليس ذلك علامة على أخذه في الفعلية الناقصة كما يعني توهمه الميزنائيني رحمة الله عليه، وكثير وجل تلاميذ الميزنائيني ومنهم السيد الخوئي وجل تلاميذ السيد الخوئي. هذه لها ثمرات خطيرة جدا على أبواب الفقه، يعني البناء على أن كل قيد شرعي أخذ في الأدلة الشرعية، الأدلة العامة الشرعية أو الأدلة الخاصة، الأدلة الشرعية الخاصة، أن ذلك القيد يكون دخيلا في أصل الفعلية الناقصة وفي الملاك، هذا المبنى لا يرتضيه المشهور، مشهور القدماء يطور الطبقات المتقدمة لا يرتضونه. وهذه نقطة مهمة، القيود الشرعية يعني نبذة، نعم بعض في الجملة بعض القيود الشرعية المأخوذة بدليل خاص تلك تكون دخيلة في الملاك، دخيلة في ماذا؟ دخيلة في الفعلية الناقصة. وهذا التفصيل طبعا لم يبلور في كلمات الكتب المتأخرة، يعني في كتب الأصول، لكنها من المسائل المستجدة التي لا بد من الالتفات إليها، مهمة جدا بلورتها. ما يمكن القيود المأخوذة في هذه الأعمال، يمكن ما في امتناع، بس غالبا لا، ظهورها ليست في المراحل، في المراحل اللاحقة. إذن هذا الأمر مهم، وهو ماذا؟ وهو أن القيود الشرعية ليس كما مر تعليم ذلك في كتب السطوح أو كذا أو الكتب الدراسية والتدريسية، أن القيد الشرعي دخيل في الفعلية، دخيل في يعني أصل الفعلية، دخيل في الملاك. لا، هذا مو صحيح، هذا مسلك الميزة النعيني ومدرسة النعيني ولم يجرى. أما الصحيح لا، القيد الشرعي يمكن أن يكون دخيلا في الفعلية الناقصة إذا كان بدليل خاص كذا، ويمكن أن يكون دخيلا في المراحل اللاحقة، والمراحل اللاحقة ليس لها صلة بالملاك للحكم الشرعي. هذه نقطة مهمة جدا. ثم القيود العقلية قد تكون بعض منها نادرا في الفعلية الناقصة، والغالب منها قد يؤخذ في التنجيز أو يؤخذ في الامتثال أو يؤخذ في الفعلية التامة والناقصة، يمكن أو حتى الفعلية التامة. القيود العقلية، فالقيود العقلية أيضا على أنماط، مثلا القدرة مأخوذة أو الالتفات مأخوذ في الفعلية التامة والفاعلية الناقصة. القدرة العقلية طبعا، وإلا فقد يأخذ الشارع قدرة شرعية يعني قدرة بتحديد شرعي، معنى قدرة شرعية يعني قدرة بتحديد شرعي، قدرة خاصة وبجعل من الشارع، يأخذها غالبا في الفعلية التامة في الفاعلية ربما، مو بالضرورة إذا كانت شرع، مو بالضرورة، ليس بالضرورة إذا كانت شرعية أن تكون مأخوذة في الفعلية الناقصة في الملاك، لا مو بالضرورة. هذا فضلا عن أن الميزة النعيمي رحمة الله عليه بعد جعل القيود العقلية كلها دخيلة مو في التنجيز، القيود العقلية جعلها دخيلة حتى في الفعلية، في أصل الفعلية. وهذا عجيب غريب، يعني على كل جعلها مأخوذة في أصل الفعلية وكأنها دخيلة في الملاك بعد. على كل، لكن هذا وإن كان هو مو دائما يلتزم بهذا الشيء، بس غالبا بلور هذا الأطلال، وتلاميذه بعد شكل أكثر إفراط بنوا على هذا المطلع. على أي تقدير، هذه أمور لازم نلتفت لها، ضروري يعني نلتفت أن القيد الشرعي دخيل في أي مرحلة في لسان الدليل، يعني لا يغرن الباحث كون القيد مأخوذ في الدليل الشرعي، فقيد شرعي في فيتبادر وينصرف ذهنه مباشرة إلى الفعلية الناقصة. لا، مو بالضرورة، ما في ضرورة على هذا الشيء، بل لابد من التدقيق والتدبر بشكل مهم. كما نذكر هذا المثال مرارا، الاستطاعة في أدلة الحج المشهور، المشهور يعني ربما تبادر لأذهانهم الشريفة أنها مأخوذة في أصل الفعلية الناقصة، مأخوذ في الميلاد، مأخوذ في حجة الإسلام. والحال أن الاستطاعة الخاصة التي أخذها الشارع دليل في أخذها دليل في الأدلة ليست دخيلة في الفعلية الناقصة وفي أصل الملاك، وإنما دخيلة في التنجيز. لذلك القدماء في جملة من الموارد لروايات كثيرة بعض، وهذا هو الصحيح، انتفاء الاستطاعة لا يوجب كون الحج حج ندوية، ولا ينفي عن الحج أنها حج إسلام، هي حجة إسلام. فعلى كل هذا مطلب آخر. نعم، في التنجيز المراحل، كل مرحلة تكون هناك في الموضوع قيود شرعية وقيود عقلية. التنجيز كون مرحلة عقلية، التنجيز كون مرحلة عقلية، كونه طور عقلي لا يعني ولا يستلزم كون كل القيود فيه عقلية. لا، يمكن للشارع أن يتصرف في الأحكام العقلية بالتصرف في موضوعها، بالتصرف في موضوعها. سيما هذه الأحكام لأنها أحكام عقلية غير مستقلة، فيتصرف الشارع. نعم، في ذلك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. على كل، فإذا نعم، هناك في كل مرحلة في قيود شرعية وقيود عقلية قابلة للتصور. فيجب أن نلتفت ونتدبر المفاد ونطاق ومنطوق الأدلة الواردة. العلم مثلا، شوف العلم درجات، العلم بدرجة الاحتمال مأخوذ في الفاعلية الناقصة، بدرجة الاحتمال مأخوذ في الفاعلية الناقصة. العلم بدرجة لا أقوى، ظن معتبر أو علم وجداني، مأخوذ في الفاعلية التامة والتنجيز. ولو ما جرى الخلوع عن مزاحم مثلا مأخوذ في التنجيز، ولو ما جرى، فأمر مهم. هذا البحث اللي هو مراحل الحكم الشرعي، وأن لكل مرحلة موضوع محمول أو أثر يندمج يقول بالحكم، هذا القالب بمثابة حكم يعني يندمج مع الحكم، أو أثر يندمج مع الحكم الشرعي في كل مرحلة. هذا البحث يجب أن يراعيه الباحث في علم الأصول وعلم الفقه في كل باب، في كل مسألة. مثلا الإنسان يمتحن نفسه ليتأمل أن مثلا اجتماع الأمر والنهي، البحث في أي مرحلة بين النهي والأمر، التزاحم، البحث في أي مرحلة، مقدمة الواجب، أقسام الوجوب وكذا، في أي مرحلة، مبحث مثلا المفهوم في أي مرحلة، مبحث العام والخاص في أي مرحلة. تتذكرون مرحلة العام والخاص؟ العام والخاص تتذكرون، القدماء يبنون على أن الخاص أين يتصارع أو يتواجه يتجابه مع العام، مو في المرحلة الإنشائية الأولى بناء على أن الحكم الإنشائي له ثلاث مراحل، يتجابه معه في المرحلة الثانية أو الثالثة، بينما المتأخري هذا العصر يقولون أن الخاص ينفي العام في المرحلة الأولى. المقصود أن كل باب مسألة فصل من علم الأصول يجب على الإنسان أن يمتحن نفسه، يشوف أن هذا المبحث بالدقة أين هو من مراحل الحكم، أين هو من مراحل الحكم. إذا البحث في ذاك الباب أو المسألة الأصولية أو الفقهية في حكم واحد يرى في أي مرحلة من ذلك الحكم، إذا في حكمين يرى أو دليلين أو قاعدتين أيضا يرى أن الترابط التناسب الاتصال الارتباط بين هذين الحكمين الآن ارتباط تنافي ارتباط وئام أي مكان في أي مرحلة من مراحل الحكم في أي مرحلة من مراحل في أي مرحلة من مراحل الحكمين. ومر بنا قد يكون مرحلة رابعة لحكم مرحلة أولى لحكم الطرف الثاني، هذا مر بنا. مثلا الحكم الظاهري له ارتباط بالحكم الواقعي، لكن ارتباطه بالحكم الواقعي وين؟ لمرحلة التنجيز بالحكم الواقعي، هذا التنجيز بلحاظ الحكم الواقعي، بلحاظ نفس الحكم الظاهري قد يكون لا أصل الفعلية، أصل الفعلية الأصل الشك، احنا نقول شك الشك لابد من التطهر من عنده، الشك ما في فعل، لابد من التنقيب عن الشواهد والأدلة، هذا الشك ما في فعل أي، فلا يسمن ولا يغني من جوع، حتى الأصول العملية في ذلك فيها ما أقول، بس ما يعني نحاول أن نقضي وقت وجهد فيه مدام هو تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، خلنا نخلف الخير في الأدلة الاجتهادية وبعدين أو الأدلة الثبوتية بعدين الأدلة الأصل العملية أي. فبالتالي لابد من التدبر، أن هو إذا رأينا حكم مع حكم في بينهما علاقة وارتباط تنافي أو تلاؤم أو تنافي، لابد أن ننظر إلى أن هذا الارتباط بين الحكمين حاصل في أي مرحلة، ربما في مرحلة رابعة لحكم في مرحلة أولى للحكم الثاني، مو بالضرورة إذا كان مرحلة معينة بالنسبة إلى حكم لأحد الحكمين أنه يكون الحكم الآخر في نفس المرحلة، مو بالضرورة. هذا أيضا من الأمور، هذا أيضا من الأمور المستجدة، المسائل المستحدثة في علم الأصول جدا خطيرة وحساسة. الميرزا النائمي رحمة الله عليه أيضا كأنما يعني بلور رحمة الله عليه أنه إذا كانت مرحلة لأحد الحكمين هي نفسها ستكون للحكم الآخر، والحال أنه ما كو ضرورة لهذا الشيء. نعم، فمرحلة لأحد الحكمين مو بالضروري تكون نفس المرحلة الحكم الآخر، هذا أمر مهم جدا. مرحلة لأحد الدليلين مو بالضروري تكون نفس المرحلة الدليل الآخر أو قاعدتين، ما شئت فعبر. طبعا إذا عندكم بعد شوف هاي كلها مراحل عمق وطبقات أعمق وأعمق استجدت في علم الأصول يجب الالتفات إليه. التفات إليه واقعا دقيقة وصعبة، وتحتاج إلى ضبط قوالبي ومعادلي جدا مهمة. هنا بعد دعوني شوية هم نروح لطبقة من الحفريات العلمية أعمق. لاحظوا تارة بعد نلاحظ النسبة بين الحكمين، يعني بين مدلولي الدليلين، بين الحكمين قاعدتين، تارة حكمين. ليش هذا التعبير يعبرون تارة بين قاعدتين؟ يعني تارة بين الحكمين الكليين، تارة بين الحكمين الجزئيين. عجيب. اي شوف الارتباط هكذا. وتارة بين دليل الحكمين. دليل، دلالة دليل الحكمين. كل هذا الأمر، كل دي الحيثيات بينها اختلاف. دليلي الحكمين، مدلولي الحكمين بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في اختلاف في تعريف التعارض. هل التنافي بين الدليلين أو بين مدلولي الدليلين؟ وليس مرات بين الدليلين أو بين مدلولي الدليلين. على أي حال دي أمور جدا لازم يدقق فيها الإنسان. مراحل حكم مطلب، كل مرحلة لها موضوع محمول مطلب، مبحث ثاني. مبحث ثالث عسى الترتيب والتأخير في الترقيم بيدكم. المهم مبحث آخر ثالث، العلاقة بين الحكمين أو دليلي الحكمين ولم جرى. هذه أمور جدا يحتاج لها تدقيق جدا. إذا دقق فيها الباحث جملة وجل بحوث الأصول الفقه من جهة صناعية، سواء صناعة أصولية أو صناعة فقهية، تسهل جدا مهم. ولا حاجة للتأكيد مرة بعد أخرى أو التكرار أو التذكير بهذا المبحث مرة بعد أخرى، لكن للعلم أن هذه المباحث التي توصل إليها علم الأصول إنصافا تحتاج إلى قراءة يومية إلى مدة مديدة على أساس الإنسان يتمرس عليها. مهمة جدا في يوميات تبني الإنسان ملكة اجتهادية. على كل نرجع إلى كلام الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الآن سنرى ثمرات هذه البحوث كيف الآن هنا على خريطة علم الحجج. الشيخ الأنصاري يقول إذن ماذا؟ المكلف إذا التفت. زين شوف المكلف من؟ مر بنا التشريع عام حتى للصبي. الكلفة اسم للحكم في أي لأي مرحلة تتذكره؟ مر عندنا. شوف هذا كله في كلام. في هذا كله هذه كم جهة الآن؟ كلها محل اختلاف. زين إذا التفتا الالتفات تذكرون قيد أي مرحلة من مراحل الحكم؟ المهم بس أنا بعد ما أجاوب المفروض الآن يصير توريط لكل واحد يشوف شلون القصة. أي أو يجوز ما كله ما في أو بل إن غير أوهام. على كل بس هذه تتطلب عسل، غرشة عسل. المقصود أيام ما كان هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن المكلف إذا التفت، زين يا شيخ الأنصاري تريد تتكلم أنت في أي مرحلة؟ المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي، شوف الحكم الشرعي كلف التفت، شوف شلون كم جهة عندنا كلها تقريبا، زين ثم ماذا؟ هذا كله موضوع. المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي، كله إذا التفت، هذا كله موضوع، كله مبتدأ. شر الجزاء شنو؟ فإما أن يقطع أو يظن أو يشك، إما أن يقطع أو يظن أو يشك، زين شنو فإما يقطع؟ زين فوليكن قطع أو ظن أو شك، يعني ماذا يريد يبحث الشيخ؟ يريد أن يبحث الشيخ في الحكم الظاهري. المكلف إذا التفت إلى الحكم، حكم الواقعي، فإما أن يقطع أو يشك أو يظن أو يشك، يعني يحصل لديه حكم إما ظاهري أو غير أو واقعي، إما يحصل لديه إحراز واقعي أو إحراز ظاهري. إما أن يقطع أو يشك أو يظن، هذا بيان للحكم الظاهري ندققه، أو بيان لموضوع الحكم الظاهري. إما أن يقطع أو يظن أو يشك، بيان لموضوع الحكم الظاهري أو بيان للحكم الظاهري. سواء الآن كان دققوا، سواء كان بيان لموضوع الحكم الظاهري أو لنفس الحكم الظاهري، إذن حديث الشيخ الآن في الأحكام الظاهرية، هذا فهرس وتقسيم للأحكام الظاهرية، تقسيم وفهرس للأحكام الظاهرية. إذن بحث الشيخ الآن في أدلة الأحكام الظاهرية، لأنه بحث في القطع أو الظن أو الشك. القطع أو الظن أو الشك، القطع أو الظن أو الشك قنوات إحراز، قنوات إحراز. لما يصير البحث في الإحراز، دققوا، لما يصير البحث في الإحراز يعني ليس في مراحل الأولى أو الوسطى من الحكم الواقعي، لما يكون البحث عن الإحراز فلا يكون البحث عن المراحل الأولى أو الوسطى من الحكم الواقعي، وإنما يكون البحث عن مرحلة التنجيز في الحكم الواقعي. مرحلة التنجيز مر بنا، مرحلة التنجيز في الحكم الواقعي هي مرتبطة بمن؟ بالحكم الظاهري. تتذكر مرحلة التنجيز في الحكم الواقعي مرتبطة بمرحلة بالحكم الظاهري. علم الفقه جله لا كله، جله لا كله يبحث عن الحكم الواقعي، جله لا كله، وإلا شطر كبير أيضا من عنده يبحث عن الحكم الظاهري جله. علم الأصول جله كله يبحث عن الحكم الظاهري، جله ما أقول كله عفوا، يبحث عن الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن في علم الأصول البحث عن دليلية الدليل، العلم الباحث عن دليلية الأدلة. لكن تذكرون هذا التعريف، البحث عن دليلية الدليل، هذا ليس تعريف شامل لكل علم الأصول، تذكرون، لأن هذا تعريف اشتهر عند أهل هذا العصر، لكن الصحيح أنه ماذا؟ علم الأصول فيه علمان، علم عن الدليلية للدليل، وعلم عن نفس حتى الأحكام الواقعية. يعني العلم الثاني في علم الأصول وهو علم أصول قانون دخيل في وين؟ في الثبوت، في الحكم الواقعي. هذا البحث يحتاج لتركيز إن شاء الله. لو يصير الشروع قبل الثمانية أفضل، بس مستوي الأخير. صلى الله على محمد وعلى آله.